بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان داعي هو الإكراه فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة الضرر اللاحق للمكره بالكسر. ذكرنا في الدرس الماضي أقسام فرق هذه المسألة، وهي فيما لو أكره على طلاق زوجته فطلق ناويا. هناك ذكرنا فرعين. الأول قلت أن لا يكون للإكراه دخل في الطلاق أصلا، بل يوقع المكره الطلاق قاصدا إليه عن طيب نفس. والثاني أن لا يكون الإكراه مستقلا في الداعي إلى وقوع الطلاق، بل هناك ضميمة شيء آخر باختيار الفاعل. وهنا يذكر المصنف فروعا أخرى. فالفرع الثالث هو أن يكون الإكراه مستقلا في الداعي إلى وقوع الفعل، لكن الضرر المتوعد به هو الضرر اللاحق للمكره بالكسر. مثلا لو أكره الولد والده على طلاق زوجته الثانية، يعني ليست أم الولد، الوالد متزوج بامرأتين والولد يجبره على طلاق زوجته الثانية، فيقول له إما أن تطلق زوجتك أو قتلت نفسي. هنا الضرر المتوعد به لا يلحق الوالد، وإنما يلحق من؟ يلحق الولد، لكن بالنتيجة هو يلحق الوالد، لأن الولد إذا نفذ التهديد أيضا يتأثر الوالد. طيب هنا يطلق الوالد زوجته خوفا من أن يقتل الولد نفسه، أو خوفا من أن يقتل الولد والده فيقتله غيره، شخص آخر يأتي فيقتل الولد لأنه قتل والده. فهل يتحقق الإكراه إذا طلق الوالد أو يحكم بصحة الطلاق؟ هذا فرق، بعد ذلك نجيب عن هذا السؤال. الفرع الرابع أن يكون الإكراه مستقلا في الداعي والإقدام على الفعل، لكن نعم الإكراه مستقل في الداعي والإقدام على الفعل، لكن من جهة الشفقة الدينية على المكره بالكسر، أو من جهة الشفقة الدينية على المطلقة، أو من جهة الشفقة الدينية على شخص ثالث مثلا يريد نكاح الزوجة بعد طلاقها. الآن نبين من خلال المثال. لو علم المكره أنه إذا لم يطلق زوجته قتلت نفسها، هي تهدده بقتل نفسها، أو إن لم يطلقها زنت مع صديق آخر لها. نعم. أو علم المكره أنه إذا لم يطلقها يسد أخوتها، لأنه هي المسؤولة وهي رقيب على أخوتها، يعني ليس هناك في دار أبيها ليس غيرها موجودة، فإذا لم يطلقها يفسد أخوتها ويبقون بلا رقيب عليه. الآن هنا الشفقة الدينية، فيطلق حتى لا يقع هؤلاء بالحرام. فهل بناء على هل يتحقق الإكراه في هذه الصورة أيضا ويحكم بعدم وقوع الطلاق، أو لا يتحقق الإكراه ويحكم بصحة الطلاق؟ يقول المصنف قدس سره: الحكم في كلا الصورتين لا يخلو من إشكال، يعني يحتمل الصحة صحة الطلاق ويحتمل الإكراه تحقق الإكراه، لأنه في المثال الأول الضرر لا يقع على نفسه فيما لو هدده ابنه إن لم تطلق قتلت نفسي، الضرر لم يقع على نفسه، وكذلك في المثال الثاني الضرر لا يقع على نفسه، الضرر يقع على المطلقة تقول أنا أزني أو أقتل نفسي. في كلا المثالين، فإذا لم يقع الضرر على المكره يحتمل ماذا؟ لأنه المناط هو تحقق الضرر على المكره، لا تحقق الضرر على غير المكره. فإذا طلق ناويا فهو بالنتيجة بالآخر فيصح الطلاق، هذا أحد الوجوه يصح الطلاق. لكن من جهة ثانية أنه يصدق الإكراه في الجملة، لأنه كما قلت في النتيجة يرجع إلى إكراهه هو، لأنه هو يتضرر، تحقق الضرر المتوعد به صحيح يقع على المكره، لكن هو لا يخلو الأمر إما هذه زوجته تقتل نفسها أو تزني، وإما ابنه يقتل نفسه، وكلاهما يلحقه الضرر، هو المتضرر الوحيد بالنتيجة، فيصدق الإكراه في الجملة. وإذا صدق الإكراه في الجملة لزم القول بالبطلان، يحكام ببطلان الطلاق. نعم. يصدق الإكراه معناه يحكم ببطلان الطلاق، إذا صدق الإكراه لا يحكم بصحة الطلاق وإنما يحكم بالبطلان، ببطلان الطلاق. الفرع الخامس، نأتي إلى الفرع الخامس، أن يكون الإكراه مستقلا في الداعي والإقدام على الفعل، لكن الضرر المتوعد به هو ضرر يلحق المكره، صحيح يلحق المكره، لكن في حال عدم التخلص عن الإكراه بعدم القصد. كيف هذا يعني؟ هذا الأمر يتفق لكثير من العوام. مثلا لو أكره على طلاق زوجته فأوقع الطلاق حقيقة مع القصد، هو أكره على الطلاق لكنه أوقع الطلاق حقيقة لأنه يعتقد، هذا اعتقاد، يعتقد أن التخلص من الإكراه لا يتحقق إلا إذا أوقع الطلاق عن حقيقة. هو كان يعتقد هو يعتقد بأنه لا يمكنه التخلص من الإكراه إلا إذا أوقع الطلاق حقيقة. هذا عن جهل يعني، هو وهكذا يعتقد، هو جاهلا يعتقد عن جهل، هو غافل، فيوطن نفسه عن الإعراض عن زوجته ويطلقها قاصدا إيقاع الطلاق حقيقة، وقاصدا وقوع البينونة بينه وبين زوجته، الفراق، أو أنه وطن نفسه بالإعراض عن زوجته من ناحية جهله بالحكم الشرعي، يعني أنه لم يعلم، إذا لم يقصد لم يقع الطلاق، هذا لم يعلم، بل زعم أنه حتى وإن لم يقصد يحكم الشارع بوقوع الطلاق، يعني حتى في حالة الإكراه وهكذا يزعم، جاهل، وطن نفسه على أن الشارع يحكم بوقوع الطلاق حتى وإن لم يقصد هو اللفظ هكذا، أو أنه وطن نفسه بهذه الكيفية، أن الطلاق يتحقق لكن من ناحية أخرى، وهو أنه رأى من مذهب بعض أهل العامة أن المكره يصح طلاقه، فقال أني إذا طلقت حتى وإن لم أقصد هو يتحقق الطلاق، فلذلك قصد الطلاق من هذه الناحية. طيب، فبناء على جميع هذه الفروض، سواء كان جاهلا لغفلة أو هو وطن نفسه على البينونة، بينونة الزوجة، لأجل زعمه أن الطلاق يقع بحكم الشارع، هو جاهل بالحكم الشرعي، أو وطن نفسه على البينونة تقليدا لبعض مذاهب أهل العامة بأن طلاق المكره يقع، في جميع هذه الصور هل يتحقق الإكراه أو لا يتحقق الإكراه، هل يحكم بصحة الطلاق أو لا يحكم بصحة الطلاق. يقول الشيخ الأعظم: الحكم في هذين، في هاتين الصورتين أيضا لا يخلو عن إشكال، لأنه في الواقع لم يكن مكرها، من ناحية هو لم يكن مكرها، وإنما جهله وغفلته كان سبب زعمه بأنه مكره، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يقول الشيخ الأعظم: تحقق الإكراه أقرب، يعني يقع الإكراه هنا، لأنه في العرف يصدق على هذا الجاهل وعلى هذا الغافل أنه مكره، وإذا صدق عرفا أنه مكره تشمله أدلة رفع الإكراه، فحينئذ يحكم ببطلان الطلاق أو ببطلان العقد. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد وفي معنى العقد؟ والمفهوم بمعنى هو معنى العقد، المفهوم ما يفهم من الكلام، يعني إذا قصدت اللفظ لفظ العقد أنت مدرك لمعنى العقد الذي توقعه. أما إذا قلنا بأنه لا قصد للمكره فيكون لفظ المكره مجرد لفظ خالي عن أي معنى، لا معنى له، مجرد لقلقة لسان لا أجد ولا أقر. طيب، فهل يعتبر الرضا في مفهوم العقد؟ مثلا توضيح هذا بالمثال، نقول لو أكره على طلاق زوجته فطلقها ثم رغب بنفسه عن زوجته، مال استحسن طلاق الزوجة بعد الإكراه، بعدما أكره على الطلاق استحسن طلاق زوجته، فهل يتحقق الإكراه هنا أم لا؟ وكذلك لو أكره على العقد فباع أو أوقع العقد وأنشأ العقد عن إكراه ثم بعد ذلك استحسن هذا البيع ورضي بالبيع، هل يتحقق الإكراه أو أنه يحكم بصحة البيع؟ يقول الشيخ الأعظم: حكم مشهور الفقهاء بصحة هذا الطلاق وبصحة هذا العقد، ونقل كلام صاحب الرياض تبعا لكلام صاحب الحدائق في هذا الفرق، حيث ادعى صاحب الرياض اتفاق الفقهاء على صحة عقد مكره المتعقب برضاه، إذا تعقب أو لحق العقد الرضا فإنه يحكم بالصحة. كيف يحكم بالصحة؟ لأنه عقد حقيقي، غاية ما في الأمر أن العقد الحقيقي لابد أن يكون جامعا للشروط، فيه جميع الشروط، شروط الصحة حتى يحصل النقل والانتقال لابد أن تتوفر فيه شروط الصحة، وهذا العقد الذي أوقعه المكره فاقد لبعض الشروط وهو شرط الرضا، شرط طيب النفس، لكن بعد تحقق الإكراه يأتي الرضا ويلحقه الرضا، فإذا لحق العقد طيب النفس تتم هذه الشرائط، وإذا تمت الشرائط يصح العقد. ولكن هنا دعوة وتوهم يجيب عنها الشيخ الأعظم، هذه الدعوة أنه ربما يشكل في صحة العقد، في صحة هذا العقد المتعقب بالرضا، كيف يشكل؟ لأن صحة العقد مشروطة بمقارنة طيب النفس للعقد، حين العقد لا بد أن يكون هناك طيب نفس، وما نحن فيه لم يقع العقد مقارنا مع طيب النفس، وإنما وقع مكرها عليه ثم لحقه الرضا، فهنا الشرط مفقود، المقارنة غير موجودة. يقول الشيخ الأعظم في الجواب: هذه الدعوة ليس لها أي شاهد، هذا أول، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل، وثانيا يدفعها إطلاق الأدلة الدال على أنه إذا كان مع العقد طيب نفس كان العقد صحيحا، سواء كان طيب النفس مقارنا أو وقع متأخرا. فلا يشترط مقارنة طيب النفس للعقد حتى يحكم بالصحة، لا يشترط. لكن هنا دعوة ثانية أيضا أضعف من هذه الدعوة السابقة. هذه الدعوة أن طيب النفس معتبر في مفهوم العقد، والمفروض أن المكره حين الإكراه لما يوقع العقد هل هناك طيب نفس؟ هل له طيب نفس؟ ليس له أي طيب نفس، مما يعني أنه لا بد من التفرقة. هذا الكلام يلزمه هكذا، لازمه هكذا، لا بد أن نفرق بين مسألة وقوع العقد عن إكراه وبين العقد الفضولي، لازمه هذا. معناه أن العقد الفضولي ليس عقدا حقيقة، لأنه حال العقد هل كان للمالك رأي وهل له طيب نفس في العقد الفضولي؟ العقد الفضولي ليس للمالك رأي، لأن البايع يبيع مال المالك من دون إذنه ومن دون علمه، فمعناه أن المالك الحقيقي لا طيب نفس له، ما عنده طيب نفس، بل أن المالك في البيع الفضولي غير راضي بالعقد. فلا بد من التفرقة بين العقد الفضولي وبين وقوع العقد المكره عليه المتعقب بالرضا. الجواب عن هذه الدعوة: صحيح أن المالك في البيع الفضولي غير مطلع على العقد، هو لا يعرف، صحيح، ولكنه إذا رضي عن العقد هل يصح العقد أو لا يصح في العقد الفضولي؟ إذا أجاز المالك يصح العقد، معناها أن رضا المالك يؤثر بالعقد، وهو الرضا ما هو رضا المالك؟ رضا المالك المؤثر هو عبارة عن طيب النفس، هو عبارة عن طيب النفس، طيب نفس المالك. ومن المعلوم أن المالك في العقد الفضولي هل منشئ للعقد؟ هو غير منشئ للعقد في العقد الفضولي، المالك غير منشئ للعقد، بل ليس له أي كلام حال العقد، لكنه لما يمضي إنشاء البايع فضولا، هو يمضيه بعد الإجازة بعد أن يرضى، لما يمضي إنشاء البايع فضولا هذا الإمضاء ماذا يكشف منه؟ يكشف منه طيب النفس بمضمون العقد. وبناء عليه إذا لحق الرضا بالعقد يكفي في صحته، لكن هل هذا مختص بالفضولي؟ لا، ليس مختصا بالفضولي، يشمل حتى العقد المكره. فإذا حكمنا بصحة العقد المكره بعد تحقق رضا ولحق رضا، فلا بد أن نحكم بصحة العقد الفضولي إذا لحقته الإجازة من المالك، لأن إمضاء إنشاء الغير هذا الإمضاء هو طيب النفس بمضمون العقد، بمضمون ذلك الإنشاء، وليس هو إنشاء جديدا، لأن المالك في العقد الفضولي حينما يمضي العقد الفضولي لا يعني أنه أنشأ إنشاء جديدا للعقد، لا، وإنما هو طيب النفس بمضمون العقد. بل حتى لو قلنا بأن طيب النفس إنشاء جديد بالنسبة إلى العقد الفضولي، فكذلك هو موجود فيما نحن فيه، فيما نحن فيه أنه لو رضي المكره بعد تحقق الإكراه، غاية ما في الأمر أنه في العقد الفضولي لم يصدر من المالك إلا طيب النفس، وطيب النفس متأخر عن إنشاء العقد. أما في مسألة العقد المكره طيب النفس موجود إذا رضي المكره بعد إجراء العقد، لكن مع شيء زائد. الشيء الزائد ما هو؟ يعني شيء زائد على العقد الفضولي. الشيء الزائد هو إنشاء المكره للعقد. أما في البيع الفضولي المالك هل ينشئ؟ لا ينشئ. هنا في المكره ينشئ. إذن تحقق هذا الفرق، ولا خصوصية للعقد الفضولي إذا تعقبه الرضا. المسألة تشمل العقد الفضولي وتشمل البيع المكره إذا لحقه الرضا. فهذه الدعوة نعم ها كلاه ما يصح معنا صحة العقد الفضولي لأنه تعقبه برضا، يعني بالإجازة. المالك حين العقد بالفضولي لم يكن موجودا ولم ينشئ، والإجازة هي تكشف الآن. إجازة المالك في العقد الفضولي ماذا تكشف؟ تكشف عن طيب النفس. غاية ما في الأمر أن هناك زيادة في مسألة بيع المكره. العقد المكره أن المكره هو الذي ينشئ العقد ثم يلحقه رضا، أما في العقد الفضولي المالك هو الذي ينشئ، ففرق فيه. فلا خصوصية لبيع الفضولي على كل حال، لا خصوصية في هذا الأمر. على كل، وإن كان الداعي هو الإكراه، الداعي إلى وقوع الفعل هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل هذا الآن من الفروع، هذا الفرع الثالث، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص، الداعي إلى الفعل ليس من أجل التخلص عن الضرر، لأنه هذا الضرر ليس ضرر لاحقا للمكره، وإنما هو ضرر لاحق للمكره، نعم، لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسب. كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك، هذا واحد، أو قتلت نفسي. طيب إذا الولد يقول لأبيه قتلتك، معناه هناك شخص آخر يأتي ويقتل الولد، أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه. فهو من هذه الناحية الإكراه هنا يتحقق أو الضرر يتحقق على الولد، الولد هو المكره وليس الوالد. إيه لكن الوالد دائما الوالد هو لا يخاف من قتل نفسه، وإنما يخاف أنه إذا قتل أو قتله الولد سوف يأتي شخص آخر ويقتل الولد، هو يخاف من هذه الناحية. هذا الضرر هنا خوف النتيجة كلاهما يلحق المكره. أو قتلت نفسي فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، خاف يقتل نفسه. أو قتل الغير له، يعني إذا قتل الولد والده يأتي شخص آخر فيقتل الولد، الوالد يخاف على ابنه يخاف على ولده هذا يقتلنا. نعم إذا تعرض لقتل، إذا تعرض الولد لقتل والده أو كان فإذا هنا هل يتحقق الإكراه؟ إكراه متحقق في الجملة، لكن هل يتحقق الإكراه؟ يصدق الإكراه بحيث يحكم ببطلان ببطلان الطلاق، أو لا يتحقق الإكراه فيحكم بالصحة بصحة الطلاق؟ أو كان الداعي هذا الآن كأنما هناك المثال الأول لا ينطبق على تحقق الإكراه للمكره أو الضرر بالمكره، فيذكر مثال آخر هنا لهذا الأمر وهو إذا تحقق الضرر بالمكره مباشرة في الجملة على الوالد، يعني في النتيجة يتحقق هكذا في النتيجة. نعم هذا الآن الإضرار بالمكره. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية، مثل الطلاق الداعي على فعل الطلاق شفقة دينية، شفقة دينية من قبل المكره، هو يشفق دينيا حتى لا يقع الناس في الحرام. نعم على المكره بالكسر أو على المطلقة، الامرأة المطلقة أو على غيرهما. ها قلت لكم يعلم المكره أنه إذا لم يطلق زوجته يقع تهديدها، تهديدها ما تهديد هو يصدر تقول له إن لم تطلقني قتلت نفسي، هذا المكره هنا هي الجوجة. أو إن لم تطلقني زنيت مع فلان، ما هنا. أو إن لم تطلقني وقع أخوتي في الفساد، ففي هذه الموارد يطلقها حتى لا يقع الناس في الحرام، حتى لا يقع الناس في الحرام. نعم على غيرهما ممن، يعني إنسان ثالث على غير الزوجة على غير المطلقة وعلى غير الولد، ممن يريد نكاح الزوجة، يعني بعد طلاق الرجل لهذه المرأة لأن لا يقع الناس في محرم، لأن هي تعشق صديقها فتقول له إن لم تطلقني زنيته، فحتى لا يقع الرجل في الزنا وحتى لا تقع المرأة في الزنا يطلقها. نعم والحكم الآن الحكم بالبطلان أو الحكم بالصحة في الصورتين. بلى في كثير منهم يحكمون في هذا نفس الحكم. نعم ها مشكل في الصورتين، لكن في قسم منهم يقول لا يتحقق الطلاق، يجب بعدم التحقق لا يتحقق. نعم والحكم هاي حكم في الصورتين، حكم بالبطلان أو عدم البطلان في الصورتين لا يخلو عن إشكالين، لا يخلو عن إشكال، من جهة أنه لا ضرر على المكره وإنما الضرر على المكره فلا بد من القول بالصحة بصحة الطلاق، ومن جهة ثانية أن الإكراه صادق في الجملة فيحكم بالبطلان. نعم وإن كان هذا الفرع الآخر، وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، إن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، يعني فعل المكره من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره. هنا المكره هو يعتقد أن الحذر لا يتحقق، يعني الحذر أو الضرر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة. فلذلك يعني مسألة الإكراه يقول أنا سواء طلقت مكرها أو لم أطلق مكرها هو يتحقق الطلاق، وهذا الضرر لا يندفع إلا بإيقاع الطلاق حقيقة. نعم، لغفلته، لغفلة المكره عن أن التخلص، التخلص عن الإكراه غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق. هو لا يعرف أنه يمكن أن يتخلص من الطلاق أو من الإكراه فيما إذا لم يقصد، هو هذا لا يعرف لأنه غافل عنه، فقال أنا إذا أوقعته عن قصد أتخلص من الحرام من الإكراه إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة بينه وبين زوجته. فيوطن المكره نفسه على رفع اليد عن الزوجة، معناها أنه يفارقها والإعراض عنها عن الزوجة، فيوقع الطلاق قاصدا حصول هذه البينونة حقيقة، لأنه لا يعرف، غير ملتفت على واحد. وهذا كثيرا ما يتفق للعموم أو للعوام، وقد يكون هذا التوطين والإعراض من يعني التوطين على فراق الزوجة وعلى بينونة الزوجة من جهة جهله بالحكم الشرعي، جهة يعني لم يعلم أنه إذا لم يقصد لا يتحقق الطلاق، بل ظن أو جهل أن الشارع إذا يحكم بصحة الطلاق حتى وإن أوقعه بدون قصد، هكذا كان يظن فطلق قاصدا. نعم، أو كون هذا المكره رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه. هذه كل هذه الاحتمالات، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوع الطلاق، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه كون هذا اللفظ سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها. ففي هذه الحالة هو راض بإيقاع هذا الطلاق، وإذا كان راض بإيقاع هذا الطلاق معناه ماذا؟ معناه يتحقق الطلاق، فترضى نفسه بذلك ويوطنها يعني بهذا الطلاق، ويوطنها يوطن النفس عليه على وقوع الطلاق. هذا الجهل بالحكم الشرعي أو كونه رأى من مذاهب بعض العامة أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. طيب الآن هل يحكم بالبطلان أو لا يحكم بالبطلان في هذه الصورة؟ والحكم يعني الحكم ببطلان الطلاق في هاتين الصورتين، من أجل الاعتقاد هذه الصورة الأولى، وما ذكره من أجل توطين النفس هذه الصورة الثانية، لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأنه لم يكره في الواقع، لم يكن مكره، وإنما هو كان جاهلا، جهله وغفلته سببتا له زعمه بأنه مكره، سبب لهذا الزعم، وإلا في الحقيقة هو ليس مكره. نعم، لكن الشيخ ماذا يقول؟ إلا أن تحقق الإكراه أقرب في العرف، العرف يرى هكذا، يرى أنه مكره، فمعناه تشمله الأدلة الدالة على رفع الإكراه لأنه مكره. ثم المشهور بين المتأخرين، هذه المسألة الأخيرة، ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضى المكره بما فعله صح العقد. الأقرب عدم الصح، نعم، لأنه يصدق عليه الإكراه، وإذا صدق عليه الإكراه لا يقع الطلاق. بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه على صحة العقد اتفاق الفقهاء، لأنه لأن هذا العقد المتعقب أو اللاحق به الرضا عقد حقيقي، غاية ما في الأمر أن رضا بعد ذلك، يعني تتم شراءة العقد بعد لحوق الرضا. في البداية كان فاقدا لشروط الصحة، لكن لما تعقبه الرضا صح هذا العقد. وإذا صح العقد معناه يؤثر أثره، معناه يتم النكر والانتقال، معناه يقع الطلاق، نعم، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، باقي شرائط البيع يعني وباقي الشرائع، وهو يعني باقي الشرائط الذي وجد بعد أن كان مفقودا هو طيب النفس، نعم طيب النفس. ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد، هذه الدعوة يجيب عن هذه الدعوة، هذه خالية عن الشاهد، يعني ليس هناك من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من السنة. لا، هذا واحد مدفوع بالإطلاقات، إطلاقات الأدلة كلها حاكية أن العقد يتحقق عند حصول الرضا. وأضعف منها دعوة اعتبارها اعتبار الرضا، دعوة اعتبار الرضا المقارن، نعم، في مفهوم العقد. اللازم من هذا الكلام ومن هذه الدعوة عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة، لأنه لا طيب نفس بالنسبة للمالك في العقد الفضولي. وأضعف من الكل، أنه هذه الدعوة كلها ذكرناها، وأضعف من الكل دعوة اعتبار طيب النفس نفس العقد في تأثير عقده. اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق، مثلا كما إذا أجبر أو أكره لبيع داره أو بيع ماله على أداء الدين حتى يؤدي الدين أو حتى يدفع النفقة، هذا هنا مكره، فهل يتحقق الإكراه أو لا يتحقق الإكراه؟ إن شاء الله يأتي، وإن كان ذكرناه لكن إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. حتى